أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. التمهيد، طبعا السيد الشهيد قدس الله سره الشريف عندما ألف كتاب الحلقات جعل منهجية هذا الكتاب مرتبة وفق احتياج الفقيه في عملية الاستنباط، يعني مراحل الأصول العملية المكتوبة تتناسب مع مراحل استنباط الحكم الشرعي عند الفقيه عليكم السلام. فالفقيه عندما يأتي لاستنباط حكم شرعي أول ما يبحث عنه هو الدليل الذي يثبت له الحكم الشرعي اللي احنا نصطلح عليه بالدليل المحرز. نبحث عن أدلة محرزة. ليش؟ لأن غاية الفقيه الأولى الأساسية هي أن يتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي في المسألة. وعلى هذا الأساس كان الجزء الأول من الحلقة الثالثة مخصصا للأدلة المحرزة. عندما لا يكون هناك دليل على الحكم الشرعي، عندما لا نستطيع أن نتوصل إلى الحكم الشرعي، ننتقل إلى البحث عن الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول. بعد الحكم الشرعي يصبح مجهول غير معروف، فبعد تصير وظيفة الفقيه معرفة الوظيفة العملية تجاه ذلك الحكم المجهول. ومن هنا كان الجزء الثاني من الحلقات مخصصا للأصول العملية، لأن الأصول العملية تثبت لنا الأصل العملي، الموقف العملي تجاه الحكم المشكوك. بعدين السيد الشهيد قدس الله سره كتب خاتمة تعرض فيها في الخاتمة للتعارض بين الأدلة، سواء دليلين محرزين، أصلين عمليين، دليل محرز وأصل عملي. فمن هنا نجد أن الحلقة الثالثة جعلها السيد من جزئين وخاتمة، الجزء الأول للأدلة المحرزة، الجزء الثاني للأصول العملية، الخاتمة للتعارض. زين، عندما نأتي للجزء الأول قلنا أن البحث الأساس في الجزء الأول هو الأدلة المحرزة، ولكن السيد الشهيد قدس الله سره الشريف بحث قبل الأدلة المحرزة أمرين، أو ذكر أمرين. الأمر الأول هو التمهيد، هذا اللي هسه احنا نريد ندخل به، والأمر الثاني حجية القطع. فاحنا حقيقة في الجزء الأول عندنا ثلاث أشياء سنبحثها، اللي هي التمهيد وحجية القاطع والأدلة المحرزة. زين، تعالوا هسه دخلنا إلى التمهيد. مولانا سؤال، لماذا نجد أن السيد الشهيد قدس الله سره هنا في كتاب الحلقة وبقية المصنفين في كتبهم الأخرى يبتدئون الكتاب بتمهيد؟ لماذا لا ندخل مباشرة إلى أصل البحث؟ هاي مسألة التمهيد، ذكر التمهيد، هذا ترف فكري. التمهيد ليس له أهمية. هسه احنا حتى بدرسنا، قلت ليش احنا البارحة بدينا بمقدمة وتمهيد، ليش مو مباشرة دخلنا في أبحاث الكتاب؟ هذا التمهيد ما هي فائدته؟ والجواب على هذا السؤال أن هناك أسبابا عدة تدفع مصنفي الكتب أو شارحيها لذكر تمهيد قبل الدخول في مباحث الكتاب. من هذه الأسباب؟ أولا التعريف الإجمالي بمباحث الكتاب ومطالبه. اللي قدام قبل ما ندخل في المباحث كن أنطيك فد فكرة، فكرة ولو إجمالية عن مباحث هذا الكتاب الذي سندرسه. شنو اللي موجود في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ماذا يدرس؟ هل يدرس الجغرافيا؟ هل يدرس التاريخ؟ شو يدرس هذا؟ زين. الأمر الثاني بيان الغاية التي من أجلها ألف هذا الكتاب. هذا كتاب يدرس فقه، عرفنا أنه مباحث بالفقه. زين ليش مولانا احنا ندرس الفقه؟ ما الغاية من دراسة علم الفقه؟ هذا كتاب بينت لي أنت بالتمهيد أنه هذا كتاب في علم الأصول، نطيتني فكرة إجمالية عن علم الأصول. لو بيجيني سؤال ما الغاية من دراسة علم الأصول، فيبينون الغاية حتى القارئ من يقرأ يعرف هو وين يريد يوصل، صاحب هذا الكتاب إلى أين يريد أن يصل. الأمر الثالث الذي يذكر في التمهيد هو بيان أهمية وفائدة هذه المسائل المبحوثة في الكتاب. بس احنا مثلا عرفنا الغاية، مثلا الغاية في المنطق هي صون الذهن عن الخطأ في التفكير. زين هذا شنو أهميته؟ وإذا هي هاي الغاية هاي شنو فائدتها؟ شنو أهميتها؟ هسه علم الأصول يأسس لنا قواعد الاستنباط الفقهي، هذا شنو أهميته؟ شنو فائدته؟ أنا شو أستفيد من عنده؟ زين. الأمر الرابع الذي يذكر في التمهيد بيان المنهجية التي سيعتمد عليها الكاتب في بيان مسائل هذا الكتاب. يعني انت بمن راح تبدأ؟ الجزء الاول المن مخصص، الجزء الثاني المن مخصص، ايش راح تذكر لي في الجزء الاول، ايش راح تذكر لي في الجزء الثاني، حتى القارئ يعرف انه كيف سينتقل من مسألة الى اخرى، يعرف خطة العمل في هذا الكتاب. الأمر الخامس أنه في التمهيد أحيانا يذكرون ما هو الجديد الذي أضافه مؤلف هذا الكتاب في مؤلفه؟ شنو الإضافة اللي جئت بها؟ مثلا احنا من نجي احنا هسه بالأصول بعلم الأصول عندنا مولانا عدة مؤلفات، يعني قبل السيد الشهيد عندنا كتاب الذخيرة، عندنا كتاب العدة، عندنا كتاب الفصول، عندنا كتاب الرسائل، عندنا كتاب الكفاية، هداية المسترشدين. انت من جيت ورا كل هذني كتبت لي كتاب الحلقة الثالثة، شنو الإضافة الموجودة هنا؟ هاي أيضا في بعض الأحيان يذكرونها صريحا في التمهيد، حتى أنت من قارئ ذنيك الكتب تعرف أنه شنو الجديد الموجود هنا. زين، الأمر السادس الذي يذكر في التمهيد بيان بعض المطالب التي لا تعد من مسائل العلم، هي مو من مسائل العلم، لا يمكن بحثها في ضمن المسائل، أجنبية عن المسائل، لكنه نحن بحاجة إلى بحثها لأنها تعيننا على فهم المسائل. هي صحيح مو من مسائل الكتاب، بس بدون إيضاحها بشكل جيد لا نستطيع أن نفهم مسائل الكتاب. الأمر السابع، في بعض الأحيان أحبائي يبحثون في التمهيد مسائل تعود إلى نفس العلم، مو أجنبية عن العلم، مو مثل الفقرة السابقة، لا لا، من مسائل العلم، يخلوها بالتمهيد. يعني ليش مولانا تخليها بالتمهيد؟ لا، هي من مسائل العلم، غير تخليها في ضمن الأبحاث. أحيانا المؤلف من يجي ما يريد يغير المنهجية والترتيب الذي كان معتمدا قبله، يريد يبقي الترتيب على نفس ما كان عليه في المؤلفات السابقة، ما يريد يغير به نهائيا، لكنه هذه مسائل استحدثت، فأحيانا من ما يلقي لها مكان مناسب بحيث لا يخل بالترتيب، وين يبحثها؟ يبحثها بالتمهيد. وجدنا أن شيخنا الأيرواني فعل ذلك في دورته الأصولية، فبالتمهيد بحث عدة مسائل هي من مسائل علم الأصول، بحث تأثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط، بحث مسألة شمول الشريعة، بس شمول الشريعة يجوز من المقدمات، بس عدة مسائل مثل هي تأثير الزمان والمكان، منطقة الفراغ، بحثهم في التمهيد. عموما فالتمهيد الغاية، التمهيد ليس ترفا فكريا، التمهيد مو شيء زايد، التمهيد مذكور لخلق فكرة إجمالية عن مباحث الكتاب، ولخلق الرغبة عند القارئ في قراءة الكتاب من خلال بيان الغاية والهدف من كتابة هذا الكتاب، ولبيان بعض المطالب المهمة التي نحتاجها لفهم مباحث الكتاب. إذا عرفنا ذلك، تعالوا لنرى ما الذي ذكره السيد الشهيد في تمهيد كتاب الحلقة الثالثة. في التمهيد هسه احنا عرفنا هو بالجزء الأول ذكر ثلاثة أمور اللي هي التمهيد وحجية القطع والأدلة المحرزة. زين، بالتمهيد ايش ذكر؟ بالتمهيد ذكر أربعة أمور، بحث أولا في تعريف علم الأصول، ثم في موضوع علم الأصول، ثم عقد بحثا في في الحكم الشرعي وتقسيماته. والبحث الرابع والأخير كان في تقسيم بحوث الكتاب. إذن التعريف الموضوع، بعد ذلك دخل في مسألة الحكم الشرعي وتقسيماته، ثم بحوث الكتاب، تقسيم بحوث الكتاب، كيف قسم بحوث الكتاب. زين، طبعا من تجي إذا تريد تطبقهن عن النقاط السابقة، التعريف حتى ينطينا فكرة، وكذلك الموضوع حتى ينطيك فكرة أنه أنت المسائل اللي راح تدرسها شنو. وطبعا هنا ما ذكرنا الفائدة والغاية، اكتفى بذكرهما في الحلقة الثانية. بالحلقة الثانية بالتمهيد مالتها هنا ذكرنا الفائدة والغاية، فما عادهن هنا من جديد. من اجى الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي مسألة خارجة عن مسائل علم الأصول، لكنها مهمة لفهم مسائل علم الأصول، فذكرها في التمهيد. التقسيم البحوث اللي هي المنهجية حتى يفهمك انه انت شلون تسير في الكتاب. زين، نأتي الآن إلى البحث الأول من أبحاث التمهيد. قلنا التمهيد بأربعة أبحاث، البحث الأول هو تعريف علم الأصول. في مبحث التعريف أيضا تعرض السيد الشهيد إلى أمور أربعة. في مبحث التعريف تعرض إلى أمور أربعة. الأمر الأول بيان التعريف المشهور لعلم الأصول، أو ما يسمى في بعض الأحيان التعريف المدرسي. خاف تقرأ هيك تعبير، يقصد به التعريف المشهور لعلم الأصول. بعد أن بين لنا التعريف وشرحه، كان البحث الثاني في بيان الإشكالات الواردة على هذا التعريف. البحث الثالث في التعريف كان في رد ومناقشة هذه الإشكالات. والبحث الرابع والأخير في ذكر التعريف الذي لا ترد عليه هذه الإشكالات، ذكر تعريف آخر غير التعريف المشهور لا ترد عليه هذه الإشكالات. إذن أنتم انتظروا من عندنا بالتعريف أن نبحث في هذه الأمور الأربعة: ما هو التعريف المشهور لعلم الأصول؟ ما هي الإشكالات الواردة عليه؟ رد ومناقشة هذه الإشكالات، ثم بيان تعريف جديد لا ترد عليه الإشكالات. فنبدأ بالأمر الأول منها، وهو التعريف المشهور لعلم الأصول. مولانا عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا هو التعريف المدرسي أو المشهور، بس من كتب أقوالكم حتى العلم بالقواعد الممهدة، ساي ممهدة إما بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم المفعول الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. احنا قلنا أحبائي عندما تكلمنا في التمهيد، قلنا من غايات التمهيد هو التعريف بالعلم الذي يراد بحثه، وإعطاء فكرة ولو إجمالية عن هذا العلم وعن مسائله. هاي وظيفة من؟ هذا إعطاء فكرة عن العلم ومسائله، هاي وظيفة التعريف. فأنت بالتمهيد من تريد تنطي فكرة عن العلم، عن مسائل العلم، عما سيبحث في هذا العلم، هاي من خلال شنو تبينها؟ من خلال التعريف. والغاية من التعريف هو جعل الطالب يتوجه إلى هذه المسائل قبل الخوض فيها، يعرفها. هيك أكو تشبيه يقولون التعريف كالمصباح اللي يعينك على معرفة الأشياء حتى تميز ما تريده وتطلبه وما لا تريده. التعريف هو هذا أهم شغله. التعريف يبين أنه ما هي المسائل التي ستبحث في هذا الكتاب وما هي المسائل التي لا تبحث في هذا الكتاب أو في هذا العلم. وأكو كلمة لطيفة للعلامة الحلي قدس الله سره في كتابه القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، هناك شي يقول، يقول أنت من تطلب شيء كون عندك معرفة به، إذا هو مجهول إليك تماما أنت شلون تطلبه؟ فما يصير أنت تدخل إلى أي علم من العلوم تريد تطلب ذاك العلم وانت ما عندك أي فكرة ولو إجمالية عنه، لأنه طلب المجهول من إذا هو مجهول كيف تطلبه؟ نص عبارته، نص عبارته قدس سره يقول: الواجب على كل طالب أمر من الأمور أن يكون متصورا لما يطلبه، فإن طلب غير المتصور من المستحيلات. طبعا شلون مولانا يتصوره؟ إما على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. زين، فهسه احنا عرفنا الغاية من التعريف. بالله هي شنو الغاية من التعريف؟ أن يعطيني فكرة عن مطالب هذا العلم وعن مسائله، وأي المسائل هي الداخلة في هذا العلم وأيها خارجة عنه. فحتى نتحصل على التعريف الصحيح الذي يحقق الغاية المرجوة منه اللي هي هاي الغاية اللي حكيناها، يجب أن نبين عدة أمور. الأمر الأول، أنتوا درستوا في المنطق في شروط التعريف، الشرط الأول أن يكون التعريف جامعا. فلذلك احنا من نريد نعرف علم من العلوم يجب أن يكون تعريف العلم جامعا لمسائل ذلك العلم. خوش، تعالوا مولانا، ما هو الجامع لمسائل العلم عموما، مو بس علم الأصول، أي علم من العلوم، ما هو الجامع لمسائله؟ انت شو تريد من التعريف؟ تريد من التعريف ان يكون جامعا. شلون التعريف يكون جامع؟ ما هو الجامع؟ اختلف العلماء في ما هو الجامع لمسائل اي علم من العلوم، فذهب بعضهم الى ان الجامع بين مسائل العلم هو موضوع العلم. قالوا هاي المسائل الكثيرة المشتتة، كثيرة مسائل كثيرة، هاي شنو اللي يجمعها؟ على أي أساس بحثناها في هذا العلم دون غيره؟ قالوا الجامع بين المسائل هو الموضوع. فأنت مثلا من جيت على علم النحو، أنت على أي أساس درست الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب؟ شنو الجامع بين هذه المسائل؟ قالوا الجامع هو الكلمة من حيث حركة الآخر، هذا هو الموضوع. نريد ندرس الكلمة من حيث حركة الآخر، فمرة حركة الآخر تكون مولانا الضمة، مرة الكسرة، وهكذا. فالبعض ايش قال؟ قال الجامع هو منه الموضوع، ولذلك قالوا يجب أن يكون لكل علم موضوع، وإلا إذا ما إلى موضوع ما إلى جامع، إذا ما إلى جامع ما يصير علم، لأنه على أساس جبت هذني المسائل وبحثتنا. بينما ذهب البعض الآخر من العلماء إلى أن الجامع هو الغاية التي ألف من أجلها الكتاب. أنت وين تريد توصل؟ يعني مثلا غاية علم النحو هي صون اللسان عن الخطأ في النطق. كل مسألة دخيلة في تحقيق هذا الغرض اللي هي صون اللسان عن الخطأ في النطق المفروض ندخلها، ما علينا بالموضوع. الغاية الغاية، كل مسألة دخيلة في الغاية ندخلها. فالجامع هو الغاية ومو إلا إلى موضوع. ولذلك مثلا مولانا نجد أن صاحب الكفاية قدس الله سره في كفايته ماذا قال؟ قال والمسائل، يا مسائل، مسائل علم الأصول أو مسائل العلم، عبارة عن جملة من قضايا مشتتة جمعها، شوف من هو الذي جمعها؟ اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم، أنها دخيلة في الغرض. فاحنا مثلا بعلم الأصول الغرض هو شنو؟ الغرض هو مولانا استنباط الحكم الشرعي، فالقضايا والمسائل الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي هي اللي تكون، وهذا اللي يكون الجامع لعلم الأصول. على كل حال، على كل حال، سواء كان الجامع هو الموضوع أو الجامع هو الغرض، إحنا نريد من عندك يا صاحب التعريف تبين لي الجامع، تبين لي ما هو شنو الجامع. فإذا هذه المسألة الأولى في التعريف، أن التعريف يجب أن يبين الجامع لمسائل العلم. الأمر الثاني، يجب أن يكون مانعا عن دخول المسائل الأجنبية، مثل ما هو جامع لمسائل العلم يجب أن يكون شنو؟ مانعا عن دخول المسائل الأجنبية، لأن هو مو كل جامع مانع. فإحنا ما نريد من التعريف بس يجمع، نريده أيضا شنو؟ يمنع، حتى لا نبحث مسائل أجنبية عن هذا العلم في علمنا. بالتالي التعريف هيك عبروا، يجب أن يعطينا الضابط الموضوعي. إيش تقصدون بالضابط الموضوعي؟ يعني ما هي المسألة الداخلة في هذا العلم وما هي المسألة الخارجة عن هذا العلم؟ هذا تعبير آخر عن الجامع المانع. من نقول ضابط موضوعي نقصد أنه مولانا ما هي المسألة الداخلة وما هي المسألة الخارجة. الأمر الثالث في التعريف أنه إحنا عندنا تصورين، لدينا تصوران. بس إحنا عرفنا لحد الآن أنه أنا أريد من التعريف ينطيني ضابط موضوعي. هسه مرة هذا الضابط الموضوعي يكون قبليا، هذا التصور الأول، وأخرى يكون بعديا منتزعا من مسائل العلم. يا هو الصحيح، أيهما هو الصحيح في التعريف؟ الصحيح في التعريف أن يكون الضابط الموضوعي قبليا، يعني مريود مطلوب من التعريف أن يعطيني ضابطا موضوعيا قبل تدوين مسائل العلم، حتى هو يحدد لي أنه أي مسألة يجب أن أدونها في هذا العلم، وأي مسألة يجب أن لا تدون في هذا العلم. فالضابط الموضوعي يجب أن يكون شنو؟ قبليا. أما إذا كان بعديا فهذا معناه أنه المسائل مدونة مكتوبة، وانت جيت وانتزعت ضابط موضوعي من المسائل المدونة وقلت لي هو هذا الجامع المانع، أقول لك شنو الفائدة؟ هذا ما راح يحقق لي الغرض، هذا ما راح يقول لي أنه هذه المسألة داخلة وهذه خارجة. هذا هو شاف مسائل موجودة داخلة وانتزع من عندها شنو؟ ضابط موضوعي. هذا خلاف المطلوب، هذا خلاف المطلوب. جيد جدا، زين مولانا. إذا عرفت ذلك كله فنقول أنه مولانا ما هو تعريف علم الأصول؟ التعريف الصحيح لعلم الأصول، هذا التعريف الجامع المانع الذي يعطيني ضابطا موضوعيا قبليا، ما هو مولانا؟ شوفوا انت علم الأصول شو تريد من عنده؟ أريد من عنده أنه يعطيني قواعد ومقدمات لعملية الاستنباط الفقهي. زين مولانا، احنا مقدمات عملية الاستنباط الفقهي كثيرة، اسمعها زين، مقدمات عملية الاستنباط الفقهي كثيرة جدا. من هذه المقدمات ما يؤخذ من علم الحديث. انت من تستند الى رواية لاستنباط الحكم الشرعي، هذه الرواية مقدمة في عملية الاستنباط لو لا؟ مقدمة من مقدمات الاستدلال، مقدمة من مقدمات البرهان. إذن هي مولانا هذه الرواية المأخوذة من علم الحديث مقدمة لعملية الاستنباط. فأنت مثلا من تجي على تريد تعرف أنه الصائم إذا رمس رأسه في الماء يفطر أو لا، تروح تستدل برواية، تجيب رواية، تروح تبحث فتجد رواية، نلقي مولانا راح نلقي رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. هاي تتخليها هيك تقول والنهي، لأن هاي لا يرتمس، والنهي يدل على الحرمة مثلا، إذا يحرم على المحرم والصائم الارتماس بالماء. صارت مقدمة لو ما صارت مقدمة؟ وهاي منين ماخذها المقدمة؟ من علم الحديث. زين عندنا مقدمات أخرى في عملية الاستنباط نأخذها من علم الرجال. فأنت من تجيك رواية، هاي الرواية يجب أن نبحث في سندها حتى نثبت صدورها. من يقول هاي الرواية صادرة عن الإمام؟ كيف تثبت صدورها عن الإمام؟ من خلال البحث في سندها. فكن نشوف هذا يعقوب بن شعيب ثقة لو مو ثقة؟ اللي روى عن يعقوب بن شعيب ثقة لو مو ثقة؟ هاي المعلومات، هاي المقدمات، هاي من أين نأتي بها؟ نأتي بها من علم الرجال. فنروح نشوف الكشي ماذا يقول عن هؤلاء، النجاشي ماذا يقول، الطوسي ماذا يقول، وهكذا. عندنا مقدمات أخرى مأخوذة من علم اللغة. يعني مثلا مولانا أنت من تجي قلت تيمم بالصعيد، وشنو يعني الصعيد؟ هاي منين أخذها؟ أروح على علم اللغة وأشوف أهل اللغة شو يقولون، ما هو الصعيد؟ فنرجع إلى كتاب العين، نرجع إلى معجم مقاييس اللغة حتى نشوف معنى الصعيد في اللغة. فأنت من تقول لي أنه علم الأصول ينطيني مقدمات لعملية الاستنباط، لا تتصور أنه هو بس هذا العلم ينطي مقدمات. احنا عندنا مقدمات كثيرة. نعم قالوا هناك مقدمات أكثر ارتباطا بعملية الاستنباط الفقهي، تختلف عن تلك المقدمات اللي ذكرتوها، تختلف عن المقدمات المأخوذة من علم الحديث، تختلف عن المقدمات المأخوذة من علم الرجال، تختلف عن المقدمات المأخوذة من علم اللغة. أكثر ارتباطا بعملية الاستنباط. شلون أكثر ارتباطا؟ ما تستغني عنها أي عملية استنباط. هسه احنا تارة نتصور أنه نستغني عن رواية في عملية الاستنباط، آية قرآنية تجينا، ملازمة عقلية وهكذا. فهمين إذا آية قرآنية بعد ما نحتاج رجال، وفرض همين كل المعاني واضحة وناص، ما تحتاج علم لغة، بس يقول ماكو، كل عملية الاستنباط أكو مقدمة تحتاجها فيها، هاي منين تأخذها؟ من علم الأصول. هاي تأخذها من من؟ من علم الأصول. فهذا الفرق بين المقدمات المأخوذة من علم الأصول والمقدمات المأخوذة من العلوم الأخرى. بس صار أكو بحث، مولانا ذلي اللي أنتو تسموهن علم الأصول، هاي المقدمات اللي انتو سميتوها علم الاصول، هاي الها جامع؟ الها مائز حقيقي يميزها عن غيرها؟ لو هاي مجموعة مسائل مشتتة لا يجمع بينها اي جامع، غايته انها لم تبحث في العلوم الاخرى أو بحثت بشكل مجمل في العلوم الأخرى، وأنتوا جبتوها وخليتوها هنا وبحثتوها. فإذا كان لهذه المسائل مائز حقيقي يميزها عن مسائل العلوم الأخرى، وكان بينها جامع يجمع شتاتها، هنا نسلم ونقول هذا علم، ونقدر نجيب له التعريف الصحيح اللي هو الجامع المانع الذي يعطي ضابطا قبليا، ضابطا موضوعيا قبليا. اما اذا كانت هذه المسائل مبحوثة هنا لأنها لم تبحث في العلوم الأخرى، يعني هي تابعة في حقيقتها إلمن لعلوم أخرى، لكنهم هناك ما بحثوها، أغفلوها، وأنت جبتوهن جمعتوهن وخليتوهن هنا، فمعنى ذلك أنه علم الأصول ليس بعلم حقيقي. فإذا ليس بعلم حقيقي بعد مولانا منين نجيب له تعريف جامع مانع؟ أنت تريد لي ضابط موضوعي، هو أصلا ليس له ضابط موضوعي. فوياه الصحيح الأمر الأول لو الأمر الثاني؟ البعض قال لا مولانا، يعني الأمر الأول هو الصحيح، هذا علم حقيقي ذني إلهن جامع، وعلى هذا الأساس عرف علم الأصول محاولا إبراز ذلك الجامع. أول تعريف يطل علينا محاولا إعطاء جامع لمسائل علم الأصول هو تعريف المحقق القمي قدس الله سره الشريف في كتابه قوانين الأصول، اللي هو هذا التعريف. قال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا من تجي على الكتب اللي قبله، الكتب اللي قبله ما أبرزت تعريف لعلم الأصول. يعني احنا مثلا من نجي الى كتاب الذريعة للسيد المرتضى، السيد المرتضى قال علم الأصول يعني أدلة الفقه. أصول الفقه شنو؟ أصول الفقه بس هيك قال، قال أصول الفقه يعني أدلة الفقه. طبعا واضح هذا ليس بتعريف جامع ولا مانع. هو أصلا ليس في مقام التعريف. كذلك من يجي أنا لكتاب العدة للشيخ الطوسي همين لقيناه مجرد هيك قال، يعني مثلا هو خلي أنقل لكم ما ذكره السيد المرتضى، قال اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه. هذا أبوك الله يرحمه. الشيخ الطوسي قال أصول الفقه هي أدلة الفقه، إلى أنه جاء المحقق القمي نطانا هذا التعريف. طبعا وراء المحقق القمي اجتنا تعاريف أخرى أضافت لهذا التعريف شيء بسيط، بس هي ما خرجت عنه، لذلك اعتبر هذا التعريف هو التعريف المشهور. ما خرجت عن هذا التعريف. يعني مثلا احنا من نجي الى هداية المسترشدين، هداية المسترشدين ايش عرف؟ قال العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هو قال الاحكام الشرعية، اضاف الفرعية حتى يخرج لي اصول الدين، بس حتى يخرج أصول الدين ضاف كلمة الفرعية، لأنه مولانا هاي أصول الدين الله واحد، النبوة نبوة النبي الخاتم حقا، إذن همين أحكام شرعية، لكنه هاي شنو؟ هاي أصول. يقول إحنا مو شغلنا يمهن، إحنا شغلنا يمن يم الفروع. من إجا صاحب الفصول الغروية، صاحب الفصول الغروية أضاف شيء جديد للتعريف، إيش قال؟ قال العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. منين مولانا؟ منين أنتوا تستنبطون؟ من الأدلة التفصيلية مو من المكان، بين للمصدر اللي أستنبط من عند الحكم الشرعي. بس بالتالي هذه التعريفات كلها تدور حول هذا المعنى، هذا هو الجامع، هذا هو الأساس، لذلك هو هذا اللي إسا إحنا نعتمد عليه كتعريف مدرسي مشهور. كلهم اتفقوا زين الأوائل اللي عرفوا علم الأصول أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. تعال على هذا التعريف. هذا التعريف جعل فيه المحقق القمي ضابطا لعلم الأصول، وهذا الضابط متقوم بركنين أو أساسين. الركن الأول أنه مسائل علم الأصول هي قواعد، قال قواعد. القاعدة ما هي؟ ما المقصود من القاعدة؟ القاعدة هي القضية الكلية التي لها جزئيات. فأول شيء المحقق القمي قال لنا، قال لنا ترى مسائل علم الأصول ليست قضايا جزئية، وإنما هي قضايا شنو؟ كلية، قواعد. نعم هذه الكليات تنطبق على شنو؟ على جزئيات. فبعد أنت من تجيك مسألة جزئية تقدر تدخلها بعلم الأصول؟ لا، لأنه ضابط علم الأصول الأول أنه مسائل كلية، أنها قواعد. جيد جدا. وطبعا هذا لا خلاف فيه عند الجميع، الكل متفق على هذا الضابط أنه مسائل علم الأصول هي شنو؟ قواعد كلية. الأمر الثاني أنها ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هاي القواعد شنو شغلها؟ ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هنا واضح أنه ذكر لي ثلاث أشياء: تمهيد واستنباط وحكم شرعي. من نجي على التمهيد، هنا مولانا احنا تدرون ما محرك الكلمات، فاختلفوا في قراءتها. قالوا هاي السمن كاتبها صاحب القوانين، هاي الممهدة لو الممهدة. قلنا لهم شنو الفرق؟ قالوا إذا الممهدة يعني ما مهدها الفقهاء وذكرها الفقهاء ويجوز دونوها الفقهاء لاستنباط الحكم الشرعي، فبعد ما تقدر تجيب مسألة لم يمهدها فقيه، هذا راح يسد عليك الباب. بعد راح يصير علم الأصول خاص بالمسائل اللي فعلا مهدها الفقهاء لاستنباط الحكم الشرعي. أما إذا مسألة ما حد متعرض لها سابقا ما مهديها لاستنباط الحكم الشرعي، بعد أقدر أدخلها؟ ما أقدر. بعد إحنا نقول لك تعال أنت شوف كتب الأصول وشوف شنهن المدونات بي، شنهن الممهدات، وهن ذني من عندهن اختار مسائل علم الأصول. وهنا هذا راح يصير الضابط قبلي لو بعدي، راح يصير بعدي المسائل موجودة وأنا راح انتزعها. إذا قريناها ممهدة. أما إذا ممهدة يعني هي بنفسها ممهدة، هي إلها الشأنية وإلها القابلية أن تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، سواء مهدها الفقهاء أو لم يمهدونها أو لم يمهدوها، دونوها أو لم يدونوها. زين، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني استنباط. استنباط يعني شنو استنباط؟ استنباط في اللغة مولانا يعني استخراج. وهم وين يطلقوها في اللغة؟ يطلقوها على مولانا من تجي أنت تحفر حتى تطلع مي، فهو شيء مخفي ما موجود، مغطى ما تشوفه بعينك، صاير تحت الأرض، أنت تأتي وتبحث زين في الأرض لكي يخرج الماء. لذلك هو احنا مثلا من نجي على معجم مقاييس اللغة لابن فارس يقول النون والباء والطاء كلمة تدل على استخراج شيء، واستنبطت الماء استخرجته، والماء نفسه إذا استخرج يسموه نبط. زين ليش دول يسموهم أنباط؟ مو عندنا هاي المرأة النبطية؟ ليش يسمون أنباط؟ هذول كانوا يعملون في عملية استخراج الماء، كان هو هذا شغلهم. لذلك هو يقول ويقال أن النبط سموا به لاستنباطهم المياه. بالتالي أنت من تقول الاستنباط يعني هو مو الحكم موجود وأنت تريد تطبقه على مصادر، لا، الحكم أصلا ماكو، ما موجود، مخفي، وأنت تستخرجه. ها، وأنت شو تسوي له؟ تستخرجه. فإذا نسبتنا أنه إحنا عندنا قواعد كلية لها القابلية، لها الشأنية، لأن تمهد لاستخراج شيء لم يكن موجودا ومعروفا سابقا، شيء مخفي، وانت تريد شنو؟ الطلعة. زين، الحكم الشرعي شنو؟ هذا بعد احنا درسناه في الحلقات السابقة. من جينا على الحلقة الأولى السيد الشهيد قال لنا الحكم الشرعي التشريع الصادر من الله عز وجل لتنظيم حياة الإنسان. بالحلقة الثانية ضاف لشيء، قال هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين: حكم تكليفي اللي بتوجيه مباشر، وحكم وضعي اللي هو ما بتوجيه مباشر لكنه يكون موضوعا لحكم تكليفي على الغالب. إذن بالتالي من نريد نشرح هذا التعريف، علم الأصول قواعد كلية، مسائل كلية، قوانين لها شأنية التمهيد لاستخراج تشريعات صادرة من الله عز وجل لتوجيه حياة الإنسان. وللكلام تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.